بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في روميا، رسالة بولس لأهل روميا. المفروض هنبدأ في الإصحاح الثالث، بس بشكل عام الجزء الأولاني شيخ أحمد اللي هو اليهود والشريعة دي، اللي هو آخر مقطع في الإصحاح الثاني، هو ذا أنت تسمى يهوديا. المهم في جزء بيقول إيه من العدد 21: أفأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ الكلام ده يعني كان مفروض أشرح في المحاضرة اللي فاتت، ده كأن بولس بيدين كل الأنبياء اللي وقعوا في ذنوب ومعاصي، والمفروض إن هم معلمي الشريعة وبيعلموا الناس. فإذا كان بولس مستكتر على اليهود العادي الناموسي الفريسي اللي يعرف الشريعة والناموس، ان هو حافظ احكام الناموس اللي بتقول لا تسرق وهو بيسرق وبيستنكر عليه ده، او الشريعة اللي بتقول لا تزني وهو بيزني وبيستنكر عليه ده، امال بقى الانبياء اللي هم جم اصلا عشان يعلموا الكلام ده؟ يعني كأن بولس بيدين كل الانبياء اللي وقعوا في معاصي وخطايا ضد وصايا الناموس. هو في الاخر خالص الفكرة كلها ايه؟ بولس بيحاول يمهد لفكرة التبرير بالايمان اللي هو هيحكي عنها في العدد رقم 21 من الاصحاح الثالث. فهو بدأ في الرسالة من اول غضب الله معلن من السماء اللي هو 1:18، عاوز يقول ان الحالة اللي احنا فيها قبل الإيمان بالفداء والصلب والتبرير عن طريق الإيمان، كلنا يهود ووثنيين واقعين تحت غضب الله. الوثنيين واقعين تحت غضب الله، وإن هم بلا عذر علشان أمور الله غير المنظورة مدركة بالمصنوعات، يعني الخلق أو المخلوقات بتدل على الله، وهم ما عبدوش الله ولم يمجدوك إله، فربنا أضلهم وغضب عليهم وبقى بيظهر عندهم الفواحش والآثام والشذوذ والكلام ده كله. بولس قاعد يحكي عن الحوار ده، وبعدين بقى عاوز يدخل على حتة ان مش بس بقى الوثنيين اللي وحشين وفي ضلال وغضب الله معلن عليهم، ده كمان على اليهود. فبدأ يحكي بقى في الحتة دي. المهم بقى في الآخر خالص في العدد 29 بيقول: بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. هو عاوز يقول اللي هي حتة ان طب ممكن الوثني عن طريق ضميره وعن طريق الشريعة الأدبية او عن طريق الأحكام الوضعية او ايا كان يبقى أحسن من اليهودي اللي نزل عليه الشريعة، وهو يعني اليهودي ده فرحان بأنه ختن لكن هو ما بيعملش أي حاجة في الناموس. مش كده اليهودي اللي بيلتزم بالشريعة وهي ما نزلتش عليه، أو هو مش مفروض من أتباع الشريعة، ده يبقى أحسن من اليهودي؟ فعاوز يطلع بالفكرة دي أن إيه، أي حد يبقى كويس بغض النظر عن الختان والحاجات اللي كده، ده يبقى حلو ومقبول وربنا يقبله. بس احنا كنا قلنا ان الكاثوليك بيستشهدوا بالفقرتين دول في موضوع خلاص غير المؤمنين، ان هو واحد مش مسيحي ده ينال الخلاص وربنا يرضى عنه ويدخل الجنة من غير ما يبقى مسيحي. هما بيقولوا الكاثوليك بيقولوا ده ينفع بدليل النصوص اللي هي زي اللي بيقول لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. يعني هم يحكموا على نفسهم وبالطبيعة وبالقصد وبالفطرة، يعني أو بحسب الضمير، يعمل كويس يبقى هو ضمير وناموس لنفسه، يعمل بحسبه يبقى ده كويس. المهم الإصحاح الثالث ده مهم جدا جدا، بيبدأ فيه بيقول إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ إن هو في نصوص كتيرة قبل دي كان بيقول مثلا اليهودي أولا ثم اليوناني، لليهودي أولا ثم اليوناني، فهو إشمعنى اليهودي الأول؟ يعني هو عاوز يقول إشمعنى اليهودي له فضل على أي حد تاني؟ كثير على كل وجه، يعني في حاجات كتير بتميز اليهودي. أما أولا، ودي بحسب الترجمة، يعني المفروض المقصود ان ده أهم شيء بيميز اليهودي عن غيره. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. أقوال الله في اليوناني تالوجيا توسيو، يعني هي تترجم فعلا أقوال الله، يعني دي ترجمتها الحرفية. لكن في بعض العلماء قالوا طيب هو إيه المقصود بأقوال الله؟ في بعض العلماء قالوا المقصود بأقوال الله الوصايا أو العهود اللي ما بين الله وما بين الشعب، فهم استؤمنوا على أقوال الله، بمعنى إن ربنا تعهدهم بشيء أو فيما بينه وبين الله عهد وميثاق، فلازم يكونوا أمناء على هذا العهد ويطبقوه. ده معنى المسيحيين قالوا في تفسيرهم. عاوز بس أطلع اقتباس أنا كنت حاطط فيه مرجع الأجنبي كاتب عن الحوار ده في ترجمتها. طيب أهو هنا ده المرجع اسمه A Handbook on Paul's Letters to the Romans، اللي هو بتاع الاتحاد جمعيات الكتاب المقدس، معمول عشان خاطر يساعد الناس في ترجمة الكتاب المقدس من لغتها الأصلية. فهو بيقول الكلمة دي God trusted his message to the Jews، إن ربنا استأمنهم على رسالة. قال لك في كذا ترجمة، في ترجمة بتقول God gave his message to the Jews to preserve، يعني ربنا أعطى رسالته لليهود علشان يحفظوها. يحفظوها preserve يعني يحافظوا عليها. دي نقطة مهمة جدا، لو احنا هنحب نفهم النص على اساس ان ربنا استأمنهم على شيء فهم المفروض يحافظوا عليه، هم ما حافظوش عليه بمعنى انه باظ منهم او اتحرف. ده معنى من ضمن المعاني اللي احنا ممكن نفهم على اساسها النص، لان النص اللي بعديه بيقول فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء، يعني ربنا استأمنهم على شيء وما همش كانوا قد الأمانة. يبقى الأمانة دي اللي ضيعوها ازاي؟ ده بحسب فهمنا اللي هي ايه أقوال الله ومعناها ايه استؤمنوا. تمام؟ فهو هنا بيقول ان ممكن تترجم ان ربنا اعطى رسالته لليهود علشان to preserve it، يعني يحافظوا عليها، مش يحفظوها يسمعها عن ظهر قلب، لا يحافظوا عليها. طيب هو هنا بينبه بيقول مهم ان احنا ما نفهمش عبارة ان ربنا اعطاهم رسالته علشان يحافظوا عليها ان ده معناه ان ده كان شيء سري اليهود يخبوه، يعني لا مش ده المقصود. يحافظوا عليه يعني ما يبصش، ما يحصلش فيه تلف او كده. وبعدين هنا بيقول there is some question regarding the exact limitations to be placed on the meaning of this message، يعني هو عاوز يقول ربنا استأمنهم على اقوال الله، اقوال الله دي بالضبط حدودها عبارة عن ايه، او اقوال الله دي عبارة عن ايه بالضبط. فقال في ترجمة بتترجم أقوال الله The Oracles of God. Oracles دي معناها إعلانات إلهية. Oracle معناها حاجة تنبؤ بالغيب، إعلانات إلهية. فده المقصود في ترجمة بتترجم أقوال الله، المقصود بأقوال الله الإعلانات الإلهية اللي أعطاها الله لشعب إسرائيل. في ترجمة تانية The utterances of God. utterances دي معناها تعبيرات، يقصد بيها اللي هو فهم ان الكتاب المقدس فيه عنصر إلهي وعنصر بشري، فهو قصده the utterances of God، يعني اللي الله قاله حرفيا في الكتاب المقدس بغض النظر عن باقي الكلام ده موحى به، لكن مش ألفاظ إلهية. فاهم ازاي؟ طيب ترجمة تانية، God's message، God's messages رسائل الله، God's message رسالة الله، the scriptures of God الكتب المقدسة الإلهية. هنا بيقول some take this اللي هو أقوال الله to be a reference to the entire Old Testament، إشارة للعهد القديم كله، إن أقوال الله دي معناها كل كتب بني إسرائيل أو كل الكتب الإلهية اللي ربنا استأمنهم عليها اللي هي العهد القديم بحسب فهم المسيحي يعني. While others limit it، يعني في ناس تانيين مش بيقولوا لا ان اقوال الله معناها العهد القديم كله، بيحجموها شوية ان يكون معناها special divine revelations، اعلانات الهية خاصة، يعني مش كل اقوال الله او مش كل العهد القديم دي فيه اعلانات معينة او اشياء معينة هي اللي مقصود بيها ان هم استؤمنوا على اقوال الله. هنا بيقول على سبيل المثال، ايه مثال على الاعلانات الالهية الخاصة دي؟ ان مثلا إيه على جبل سيناء the promises of God، إيه الاعلان، اسف، إيه الاعلان الالهي اللي حصل على جبل سيناء اللي هو الكلام مع موسى وكده، او the promises of God in the Old Testament يعني الوعود الالهية اللي هو يقصد بيها الوعد والعهد مع إبراهيم والوعد والعهد مع موسى عليهم السلام والوعد والعهد مع داود. يعني هو مش يقصد، عاوز يقول أقوال الله دي اللي هي المواعيد أو العهود والمواثيق اللي كانت ما بين شعب إسرائيل وما بين الله وداود. هنا هو في الاخر بيعلق بيقول ايه it would seem best to take it in the large sense of the entire Old Testament، يعني الافضل او بحسب السياق او دي الترجمة الاصح، ان الاقوال اللي المقصود بيها العهد القديم كله. طيب كويس قوي. هنا بس انا عاوز اقول شيء معين، حتة ان هم استؤمنوا على اقوال الله واقوال الله دي تبقى الكتب المقدسة كلها بتاعت العهد القديم، لكن هم ما كانوش امناء. انا لغاية دلوقتي بحسب ما قرأت اميل الى فكرة هو المقصود بيها العهد القديم بالكامل، لكن مش المقصود بيها العهد القديم ككتب، المقصود بيها النبوات اللي بيعتقدها بولس عن الخلاص او الوعود والعهود اللي متنطورة في كل العهد القديم. فيبقى كده استؤمنوا على اقوال الله المقصود بيها ان اليهود دول ربنا استأمنهم على مواثيق وعهود اللي هو نظام الشعب بتاع بني اسرائيل، عليهم حاجات لازم يلتزموا بيها، في المقابل الله عز وجل هيحقق لهم حاجات اللي هي البركة والخلاص من أعدائهم والأرض اللي هيرثوها، الحاجات دي اللي هي خاصة بإبراهيم وموسى وداود عليهم السلام. فيبقى أقوال الله عبارة عن العهد القديم ككل، لكن المقصود مش المقصود بيها الحفاظ على العهد القديم ككتب، المقصود بيها الإشارات إلى الوعود والعهود اللي ربنا أعطاها ومذكورة في العهد القديم من أولها لآخرها بحسب فهم بولس. ويبقى الاستئمان على الوعود والعهود اللي موجودة في العهد القديم كله معناه إيه؟ معناه أن أنتوا عليكم حاجات لازم تنفذوها، ودي أمانة المفروض أن أنتوا تعملوها، تمام؟ ده المقصود. طيب في النص اللي بعديه، فماذا إذ كان قوم لم يكونوا أمناء؟ يعني هم ما حفظوش على الوعود والعهود اللي موجودة في العهد القديم، وان هم مفروض عليهم حاجات لازم يلتزموا بيها وهم ما عملوش باي حاجه. فبولس بيقول افلعل عدم امانتهم يبطل امانه الله، بمعنى هم تخلوا عن الطرف اللي ما بينهم وما بين الله في العهد، ده معناه ان ربنا هيتخلى عن اللي هو مفروض يحققه اللي هو البركه والارض والخلاص. فبولس بيقول حاشا، فليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا. الفكره دي هي الفكره اللي هو قالها في اعمال الرسل، وقيلت قبل كده كمان على لسان بطرس، وغالبا هي فكره بولس ومرشوقه كده على لسان بطرس، فكره اللي هي مراحم داود الصادقه، او فكره ان ده عهد غير مشروط. فاكر الموضوع ده يا شيخ احمد؟ اللي هو المفروض في البداية خالص كان زي ما القرآن بيقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن انتوا تلتزموا ربنا هيحقق لكم، ما التزمتوش ربنا هيزلكم ويشردكم ويعذبكم. وهو ده اللي حاصل في العهد القديم وفي تاريخ بني إسرائيل. لكن هم جم في مرحلة وحبوا يقولوا إن لداود تحديداً الموضوع بقى permanent، يعني ما يتمسحش، ربنا مش هيرجع فيه، غير مشروط مهما عملنا كشعب بني إسرائيل ومهما عصينا ومهما ما التزمناش برضو ربنا هيحقق لنا. فدي الفكرة اللي بولس عاوز يوصلها، ان الوثنيين وحشين وولاد كلب وبيزن والشذوذ والبلاوي السودة اللي بولس ذكرهم في اول الرسالة، وكمان اليهود زبالة وربنا اداهم ناموس وبيسرقوا وبيزنوا وبيبهدلوا الدنيا زي ما عاد يهزق فيهم هنا. فبعدين جاي بقى بيناقش فكرة ان الموضوع اصلا المواثيق والعهود دي اصلا لبني اسرائيل في الاصل. وبعد كده هو قاعد يحكي الحتة بتاعت الختان في رسالة غلاطيا، ان لما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، والقصة دي هو عاوز يربطها، عاوز يقول إن دي نبوة، إن خلاص إبراهيم أصبح أبا لأمم كثيرين. هو كان اسمه أبرام، أب الأمة واحدة. بعد كده حصل حاجة فبقى إبراهيم زادت عليها الإيم اللي بتاعت الجامعة، فبقى أب لأمم. طب إمتى بقى إبراهيم؟ لما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. فهو عاوز يقول دي كأنها نبوة، التبرير عن طريق الإيمان، وساعتها ما بقاش لبني إسرائيل بس، بقى الأمم كثيرة اللي هم كمان للوثنيين. فهو بولس عاوز يوصل الفكرة دي. طيب خلاص الوثنيين وحشين واليهود كمان مش ملتزمين، والفضل بتاع اليهودي عن الوثني ان الموضوع ده أصلا كان له في الأول الكتب المقدسة والعهود. طيب ربنا استأمنكم على الوعود والعهود دي وانتوا ما التزمتوش بيها، هل ده معناه بقى، شوف بولس بيجيبها ازاي، كأن في عقد او ميثاق ما بين طرفين، الطرف الاول شعب بني اسرائيل، الطرف الثاني الاله. اليهود الطرف الاول كسروا الشروط اللي في العهد، ده معناه هو عاوز بيشبه الله بالانسان، ده معناه بقى ان ربنا هيكسر كمان العهد وهيعمل غلط. هو ده اللي بولس عاوز يقول. فقال لك حاشا، مش عشان هم طلعوا كلاب وما التزموش بالعهود، وانا بتعمد يعني لما اجيب سيرة اليهود لساني بيطلق كده. المهم يعني هو علشان بيقول اليهود كسروا المواثيق والعهود، ده معناه ان ربنا هيطلع زيهم غير امين؟ لا، ربنا مش هيطلع كده، ربنا هيلتزم بالعهد. فهو اصلا مشكلة بولس انه فاهم العهد غلط. ليه فاهمه غلط؟ اللي هو مش نظام ان انت عليك التزامات وانا عليا التزامات والموضوع مفصول، لا، ده الالتزامات الالهية بحسب التعبير بتاع بولس، او اللي هو يعني اللي مفروض ربنا يحققه، ده مرتبط باللي بني اسرائيل هتعمله. فهو اصلا عقد مشروط، انت تعمل كذا فانا هعمل كذا، لكن مش نظام انت هتعمل وانا هعمل، طب انت كسرت يبقى انا هكسر. هو بولس عاوز يقول كده، ان انت هتعمل الباقي الشعب بني اسرائيل هيعمله والاله هيعمل على قدم المساواه. فبني اسرائيل ما عملوش، هل ربنا بقى مش هيعمل زيهم؟ لا، ربنا ملتزم. دي الفكره. انا عاوز اجيب بعض النصوص اللي بتوضح ان فكره العهد ده مشروطه على افعال بني اسرائيل. تمام، ثانيه واحده، اقف التسجيل على بال ما افتح الملف واطلع. ماشي. هو في النص موجود في اعمال الرسل الاصحاح الثاني، ده بيشير الى الحته بتاعت ابراهيم، اسف، داود عليه السلام. مفروض في اعمال الرسل 32 هو بيقول: فاذ كان نبيا، اللي هو داود يعني، وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمره صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. ده نص ما بيوضحش بقى الموضوع مشروط ولا مش مشروط. انا هجيب النصين تاني واقراهم. لو احنا قلنا القصة الحلف دي موجودة في مقطعين في العهد القديم، مقطع بيوضح انه مشروط ومقطع تاني بيوضح انه غير مشروط. فده انا قلت قبل كده، هو يا اما في تناقض في الكتاب، يا اما هما الاتنين كانوا بيقولوا ان هو غير، اسف، ان هما الاثنين كانوا بيقولوا ان هو مشروط، لكن في واحده منهم اتحرفت يعني. ما علينا، هبقى ارجع للنصوص دي بعدين، بس عاوز اطلع الكلام بتاع بولس بقى. بولس في اعمال الرسل 13، ودي اهم وعظه اتكلم فيها. هو في الاول خالص في 13-23 بيقول: من نسل هذا، اللي هو داود، حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. في الآخر خالص في العدد 32: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع، كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. حتة مراحم داود الصادقة، العلماء لما المفروض ده اقتباس من إشعياء 55:3. المهم إنه العلماء لما جم يفسروا النص ده وجدوا إن أصلا النص في اللغة العبرية في مشاكل كتير في الترجمة، لكن هم في الاخر بيفهموا النص ان مراحم داود الصادقة يعني ربنا هيرحمنا على اساس الوعود اللي اعطاها لداود، وهذه وعود صادقة يعني مش هتتكسر او غير مشروطة، بمعنى صح ان كده كده هتتحقق. لكن الحوار كله بيرجع للقسم اللي الله اقسمه لداود. القسم ده مذكور في مكانين: صموئيل الثاني 7:12-13، نقراهم كده من فان دايك. بيقول: متى كملت ايامك واضطجعت مع ابائك، اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكته. هو يبني بيتا لاسمي، وانا اثبت كرسي مملكتي الى الابد، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، ان تعوج اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم، ولكن رحمتي لا تنزع منه. فيبقى دي ايه؟
يبقى عهد ابد
غير مشروط. يعني هو بيقول ان حتى لو هو تعوج، يعني ما مشيش ورا الوصايا، اؤدبه بقضيب الناس، يعني البني ادمين الحكم يعني هسلطوا عليه ويتضربوا، ده معناه ان انا هخلي حكام يتسلطوا. المقصود بقضيب او صولجان اللي هو بيمسك في يد الملك. فهو المقصود ان لما بني اسرائيل هيتعوج ومش هيتبع الوصايا، ربنا هيسلط عليه الملوك بتوع ايه؟ الحضارات اللي حواليهم، يذلوهم وكده. ولكن رحمتي لا تنزع منه، يعني برضه هطبق عليه الكلام ده ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. دي النصوص اللي هم بيعتقدوا فيها أن هي إيه؟ غير مشروطة، مهما حصل كرسي داود هيفضل ثابت ورحمته رحمة الله لا تنزع منه وهكذا. في بقى في المزمور، في المزمور 132:11 بيقول ايه؟ اقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه. خلي بالك لا يرجع عنه دي المهم. من ثمرة بطنك اجعل على كرسيك ان حفظ بنوك عهدي وشهادتي. تمام؟ فهو لا يرجع عنه، بس هي في الاصل يعني معناها ان انتوا لو طبقتوا ربنا هينفذ، مش لو انتوا طبقتوا ربنا يرجع في كلامه، لكن هي اصلا مشروطة. يعني ربنا هيقيم من ثمرة بطنك، اللي هي من ثمرة بطنك اجعل على كرسيك ان حفظ بنوك عهدي وشهادتي التي اعلمهم اياها فبنوهم ايضا الى الابد يجلسون على كرسيك. ان فبنوهم ايضا، يعني لما ده يتحقق بنوهم بالتبعية يعني هيجلسوا. فهنا النصوص بتاع المزامير 132:11 و12 دي بتوضح ان القسم مشروط بطاعة بني اسرائيل للوصايا والاحكام والكلام ده كله. في صموئيل الثانية بيوضح ان هي غير مشروطة، فده الفهم اللي تبناه بولس، ان مهما بني اسرائيل عملوا برضو ربنا هينفذ، وبيفهم قصة العهد ان ربنا هينفذ بني اسرائيل هيعمل. طب بني اسرائيل ما عملش يبقى ربنا مش هيعمل؟ لا، ربنا مش هيطلع عدم مش هيطلع خائن زيهم للأمانة، لا هو بيعتقد في ده. في نصوص تانية جاب لي الملف من الاول. ايوه دلع نفسك وتعودت على التكييف اني اشغحه. المهم هنا التكوين اهو، في التكوين 18:17-19 بيقول: فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده إن أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. فهي مشروطة، لازم هم يحفظوا ويعملوا. وخلي بالك ان النص ده مهم في ايه؟ انه بيجيب العهد والوعد من اول إبراهيم، مش بيجيب لك بقى من خط في النص، لا ده جايب لك ان الموضوع من اول، اللي هو البركة والارض والنسل وكده يعني. فده نص مهم جدا. التكوين 18 بيقول ان هو لاني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعدي ان يحفظوا طريق الرب لكي ياتي الرب لابراهيم بما تكلم. فهي مشروطه هنا. طيب المزمور 132:11 في نصوص تانية كتير. في هنا في التكوين 22:15-18 بيقول: ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء إلى آخر النص. فهنا بيوضح إن الكلام ده اتحقق ليه؟ لما هو عمل ونفذ الوصايا. ودي نقطة مهمة، اللي هو حوار إن فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. المقصود بالنص ده إن دي تعتبر حسنة في حق إبراهيم، إنه صدق أو آمن بصدق نبوة الله، إن ربنا قال له ده هيحصل، آمن إن ده هيحصل. فدي بر بالنسبة له يعني عمل صالح هو عمله، غير ناس تانيين ما بيصدقوش بالنبوات الإلهية. لكن البركة والوعود والعهود بدأت تتحقق إمتى؟ بالأعمال مش بالإيمان. ودي نقطة مهمة برضو بيخالف فيها بولس. طيب في برضو في التكوين 26 من 1-6، المهم وظهر له الرب وقال، هنا نقرأ من الأول، وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما حفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي. علشان حفظ وعمل فربنا هيحقق له البركة. طيب في كمان أخرجكم من تحت أدخلكم، ماشي. في الخروج دي بقى احنا قلنا في مع ابراهيم وفي مع موسى وفي مع داود عليهم السلام. الخروج 19:3-6 دي مع موسى، عشان تعرف ان في كل الطرق هي مشروطة، طول عمرها مشروطة. واما موسى فصعد الى الله، ده في الخروج 19:3-6، فناداه الرب من الجبل هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني اسرائيل، أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل، فهي برضو مشروطة، إن سمعتم تكونون لي خاص. في النص اللي بعديها في اللاويين 26:3-12، إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها أعطي مطركم في حينه، اللي هو يعني إن لما تطيعوا ربنا ربنا هيرزقكم ويثمر لكم الأرض وهكذا. في الآخر خالص بيقول وألتفت إليكم وأثمركم وأكثركم وأفي ميثاقي معكم، فهي الاثنين إذا سلكتم أفي ميثاقي معكم. يعني أنت لو قريت دي كلها بركات بركات، في آخر البركات كلها وأعظمها إن أفي في بميثاقي معكم، تمام؟ فهي برضو مشروطة هنا. في نصوص تانية كتير بس انا يعني مش عاوز اقراها كلها. دي في ارميا، ما علينا. في نص مهم اللي هي اخر حاجة في العهد القديم خالص، اللي هي ملاخي 4:4، اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام، ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. فخلي بالك حتى تذكروا شريعة موسى عبدي دي مرتبطة، لو انتوا يعني التزموا بيها وما تسيبوهاش لو ما التزمتوش ايه اللي هيحصل؟ لألا آتي واضرب الارض بلعنة. يعني انت تقدر تقول الخلاصة ان كل العهد القديم من بدايته والى نهايته اوامر بالالتزام بالشرائع والفرائض والوصايا. هتلتزموا ربنا هيعمل لكم المواثيق والعهود والبركات وكل حاجة جميلة في الدنيا. مش هتلتزموا ربنا هيذلكم ويشتتكم ويعذبكم واللعنات ويسلط عليكم الناس وهكذا. الكلام ده حتى المسيح في العهد الجديد ما خرجش عن الفكرة دي. ما تفهمش انت يعني ايه اللي خلى بولس شذ في الموضوع ده. في الحتة بتاعت انا مش فاكر انهي نص. في نص بس انا عاوز افتكره بس. لا مش دي. ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ لا عاوز بس اطلع نص. هو النص اللي انا اقصده ان العهد القديم كله من اوله لاخره بيتكلم عن الالتزام بالوصايا والشرائع والنواميس وكده. هنا برضو في انجيل متى 22 من 35 ل 40 وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه: يا معلم، اية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الاولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. اللي هو فكرة حفظ الوصايا دي، وان الوصايا كلها متعلقة بتحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. العهد القديم كله بيتكلم في الموضوع ده. والنصوص بقى يعني باقي النصوص اللي هي بدايتها اي وصية هي اول الكل، يا معلم أي وصية هي العظمى، يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل. كل النصوص دي بتوضح إن البر كله ودخول الملكوت وإن أنت تنول الحياة الأبدية عن طريق الالتزام بالوصايا والالتزام بالناموس وهكذا. طيب أنا هرجع بقى لكلام بولس. فهي أول نقطة، دي نقطة مهمة. احنا قلنا احنا هنفهم اقوال الله دي على انها الوصايا والعهود اللي متنطورة في العهد القديم كله، واستؤمنوا معناها ان هم يلتزموا بيها. فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء، يعني ما التزموش بالعهود اللي عليهم؟ افلعل عدم امانتهم يبطل امانة الله؟ حاشا، بل يكن الله صادقا وكل انسان كاذبا، بمعنى ان هم ما التزموش لكن ربنا هيفضل ملتزم. الفكرة دي مضروبة ازاي؟ ان اصلا الموضوع مشروط. ربنا مش هيعمل حاجة غير لما بني اسرائيل هم اللي يأدوا الجزء الخاص بيهم في العهد والميثاق. طيب النص اللي بعد كده هو بيختمس نص بيقول ايه؟ كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. المفروض النص ده مقتبس من المزمور 51:4. تعالوا نبص كده على المزمور 51:4 عشان دايما اقتباسات بولس فيها مصايب. 51:4 النص في الفان دايك هو: صنعته لكي تتبرر في اقوالك، اللي هي لكي تتبرر في اقوالك وتزكو في قضائك. هنا المفروض النص بتاع بولس بيقول لكي تتبرر في كلامك، ماشي، لكي تتبرر في أقوالك، دي الجزء الأولاني مظبوط. لكن تذكو في قضائك دي بولس ما خدش بحسب النص العبري، هو خد بحسب الترجمة السبعينية اللي هي بتقول and mightest overcome when thou art judged، يعني تغلب، overcome يعني تتخطى أو تغلب لما تحكم. فهو بولس خد بحسب الترجمة السبعينية. بس في نقطة مهمة، هو بولس بدأ يدخل في حتة والموضوع ده خد مني وقت على بال ما افهمه. هو عاوز يقول ربنا ما بينه وما بين شعب بني اسرائيل مواثيق وعهود، ربنا كده كده هينفذ الطرف اللي عليه حتى لو بني اسرائيل نقضوا العهد. فهو عاوز يقول ان لو بني اسرائيل نقضوا بقوا غير امناء، ربنا كده هيبقى غير امين زيهم؟ لا، لانه مكتوب عن ربنا لكي تتبرر في كلامك، يعني اي كلام يقوله بيحصل وكده، وتغلب متى حكمت، يعني لما تقول حاجة بتغلب فيها وبتنفذها. ده مقصد بولس. هو بيبتدي بقى يدخل في حتة، طيب مدام احنا كده كده ربنا هيحقق المواعيد والعهود، طب ما نفسد في الدنيا ونخربها، مدام كده كده يعني هننال البركة وننال العهد. فهو بيقول ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ يعني هو على فكرة الفقرة دي، المقطع ده كله من أول خمسة لغاية تسعة، بالنص بتاع تسعة ده، الفقرة دي بولس كأن منهجه ده في ناس ردت عليه أو ضلت في تطبيقها للمنهج ده. بمعنى ان بولس بيقول احنا كده كده ربنا هيباركنا، ففي ناس فهمت طيب يبقى احنا ليه نطيع ربنا في الاساس، ما نعصي ربنا ونخرب الدنيا. في ناس فهمت من منهج بولس وهو ده منهجه فعلا، ان احنا اسمنا بيبين بر الله وعدله او امانته. بمعنى ايه؟ ان احنا لو كنا ملتزمين ربنا المفروض كده كده هيلتزم، لكن احنا لما ما التزمناش بان بحسب فهم بولس مدى عظمة ربنا ومدى عدله انه ما نقضش زينا، ده فضل ملتزم. ده هو ده فهم بولس اللي هو بيوضحه، ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ فماذا نقول دي بقى بيبتدي يسرد يا إما اعتراضات ناس عليه هو بيتبناها وبيرد عليها، أو ناس جم يطبقوا فكره ده بالطريقة اللي هو بيشرحها، اللي هو ناس قالت إذا كان منهج بولس بيقول إحنا إثمنا بيبين بر الله وعدله وأمانته، طب ما بقى نخرب علشان يبان بر الله اكتر، ونفسد علشان ننال البر ده اسرع. يعني هو فاهم ان كل ما يخرب اكتر كل ما ربنا هيبان بره وعدله اكتر، فانا اخرب اكتر فالموضوع يجي اسرع. فاهم ازاي؟ هو فاهم كده. فبولس هو بيقول ان كان اثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ يعني ايه؟ يعني المفروض مدام الموضوع كان اصلا كده ان بني اسرائيل الموضوع بالنسبة لهم كان مشروط، فهم لما عصوا ربنا ايه اللي حصل؟ ربنا ذلهم وشردهم وهكذا. بحسب نظرية بولس المفروض ده ما يحصلش، تمام؟ فلما هو قال نظريته واضح ان في ناس طلعت قالت له طب ما دام الموضوع كده ان احنا مهما خربنا برضو ربنا هيكون ملتزم، يبقى ليه ربنا غضبه ظاهر علينا؟ هو كده بيظلمنا؟ ده المقصد. إن فاهم مولانا يعني احنا لما ننقض العهد ونخرب الدنيا برضو ربنا هيبقى ملتزم بالأمانة دي بحسب فهم بولس. طب هو ليه ربنا غضبان علينا وليه غضب الله معلن من السماء اللي هو قاعد يتكلم عنه في بداية روميا دي؟ بولس المهم هو ما ردش على الحتة دي، هيرد عليها بعد شوية، لكن علشان نفهم الموضوع واحدة واحدة، بولس بيستدل بدا يعني هو وضع قاعدة وبعدين هيفهمها بقى ليه غضب ربنا معلن رغم انه كده كده ملتزم بالأمانة معانا. قال لك علشان بقى الخطية الأصلية، وان احنا كلنا ورثين الخطية، وان احنا كلنا مكتوب علينا الموت، فهو ده الغضب المعلن. لكن الموضوع ملوش دعوة بالمواعيد بالمواعيد والعهود والمواثيق. دي فكرة بولس في القضية، ان احنا كده كده التزمنا ربنا يحقق، ما التزمناش ربنا هيحقق. طب يبقى ليه ربنا يغضب علينا؟ ربنا يغضب علينا علشان احنا ورثين الخطية، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. والفكرة دي ان احنا كلنا خطاة وكلنا اشرار وكلنا وحشين، والخليقة اللي ربنا خلق عليها ادم فسدت فبقت وحشة، فمحتاجين للتبرير والمصالحة. وهو ده بقى علشان الفساد اللي احنا فيه من الاصل ده ربنا غضبان علينا من ايام خطية ادم. ده اللي بولس عاوز يوصله في الفكرة دي. فهو هنا بيقول هو لسه هيجيبها بعدين بقى، ما عشان الغضب ده يتشال عننا هيبتدي يتكلم التبرير بالإيمان بالمسيح. يعني هو ماشي واحدة واحدة، قال لك عاوز يقول غضب الله معلن من السماء، كلنا وقع علينا غضب الله. طب علشان غضب الله دي على اليوناني أو الوثني واليهودي، وشرح ليه على الوثني وشرح ليه على اليهودي، وبعدين شرح موضوع الأمانة وبيقول كده كده ربنا هيطبقها. طيب ليه بقى ربنا غضب علينا؟ علشان حتة الخطية الأصلية دي. المهم امشي معاه واحدة واحدة. هو بيقول ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم. أتكلم بحسب الإنسان، أتكلم بحسب الإنسان دي يا إما تفسيرها يعني دي فلسفة بشرية، أنا بطرح فكر إنساني، أنا مش بقول إن ده الصح، ده واحد إنسان بيطرح الفكر ده، ده المقصود يعني. فبيقول ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم، حاشا، فكيف يدين الله العالم إذ ذاك؟ يعني احنا ما عملناش حاجة تستاهل غضب ربنا، وربنا غاضب علينا، يبقى ده ظلم، يبقى ربنا مش هيقدر يديننا. طيب فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ خلي بالك عشان الموضوع ده لازم يتفهم بالترتيب ده. هو بيقول خلاص ربنا كده كده هيطبق العهد حتى لو احنا عصينا. طيب ما دام احنا كده مش غلطانين وربنا كده كده هينفذ، يبقى ليه غضبه يظهر علينا؟ طيب الفكرة بقى ان احنا هو كده ربنا بيظلمنا لو انا عملت آثام وانا المفروض كده كده ربنا هيحقق العهد، يبقى كده ربنا بيظلمنا؟ قال لك لا، ما ينفعش، ربنا ما بيظلمش. فكيف يدين الله العالم إذ ذاك؟ يعني اكيد انت عملت حاجة او في حاجة بتخليك مستحق للغضب ده، وإلا ازاي ربنا هيدينك؟ المفروض النص اللي بعديه ده هو فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، اللي هي انا هو مفروض بولس ما بيقولش الكلام ده عن نفسه، هو بيقتبس فكرة وبعدين مفروض هيرد عليها او يبين خطأها. فهو بيقول لو انا عملت معاصي وآثام وده ادى الى ان صدق الله يبان، فان كان صدق الله قد ازداد. ايه المقصود بصدق الله؟ صدق العهود. فهو بيتكلم في الفكرة دي ان انا بكذب وبعمل حاجات وحشه وما بلتزمش ومش امين ومش صادق، ده بين لي اكتر صدق الله، وده مجد الله اكتر، لان احنا عرفنا عظمته ده بحسب فكر بولس، فاحنا كده فهمنا عظمته وهكذا من كذبي. طب اذا كان انا اعمال الوحشه، هو على فكره خلي بالك هو بيرفض الفكره دي، فكيف يدين الله العالم ازاي؟ هو بيقول طب اذا كنت انا بعمل حاجه وحشه، ازاي بقى الحاجه الوحشه دي لحاجه خير؟ يعني الوحش ده ادى لحاجه خير، يبقى ازاي بقى انا ادان كخاطئ؟ ما ينفعش ربنا يدني، انا عملت حاجه حلوه. اما كما يفترى علينا، كما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات. فدي الفكرة اللي بولس بيرد عليها والمفروض هو بيرفضها. الذين دينونتهم عادلة، يعني ربنا هيدينهم على الفكر ده، والفكر ده غلط، ان ربنا ما بيشجعش ان انت تعمل حاجات غلط، رغم ان ده بيبين صدق الله وامانته. على فكرة الأسلوب اللي كاتب بيه بولس أسلوب سيء جدا، ويعني أنا جيت علشان خاطر أفهم النص ده، أنا عارف من بداية ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله فماذا نقول، من أول أتكلم بحسب الإنسان دي، يعني بولس بيقتبس آراء ناس، هو المفروض بيطرح على هيئة سؤال ويقوم ردد عليها، لكن كأن رده ضعيف فحصل اختلاط عند الناس، ان كأن هو بولس فعلا اللي كان بيعمل الكلام ده، رغم ان المفروض هو لا، ما كانش هو راضي بالكلام ده، ده كان بيرد على الافكار الوحشة دي. ما علينا، هو المفروض في الاخر، وانا عارف ان على فكرة يعني العيب مش فيا ان انا مش عارف اوصل المعلومة، هو كلام بولس اللي رخم وصعب، وهو ما اختارش اسلوب اسهل من كده عشان يوضح فكرته. هو فكرته بتقول ان مهما اخطأنا ربنا هيحقق، ففي ناس طلعت بالفكرة دي، يبقى ليه بقى ربنا غضبان علينا وكده ربنا ظالمنا؟ فهو بيقول لا، ده ربنا مش ظالمنا، لان انت هتدان بافعالك الوحشه دي، ولو انت كنت بتكذب ويزداد مجدك ودي حاجه حلوه، يبقى ازاي ربنا هيدينك كخاطي؟ لا، ده انت زي ما هو بيقول الذين دينونتهم عادله، يعني ربنا هيدينهم ودينونتهم عادله. بغض النظر انا مش هحاول اشرح اكتر من كده في المقطع ده، لكن السؤال بتاع النص رقم 7، فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان وانا بعد كخاطئ؟ ده بولس بيضرب مثال على حته لعل الذي يجلب الغضب ظالم ودينونه الله، والفكره دي ان لا، انا اللي هيعمل حاجه وحشه ربنا هيدينه عليها.
ممكن يكون مشروع اكتر باشمهندس هنا بالله، اما كما يفترى علينا وكما يزعمون وكما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيئات لكي تاتي الخيرات، هو دول مثلا اللي بعدها بقى جزاهم ان هم فعلوا السيئات وفعلوا الحاجات اللي مش كويسه ديت، دينونتهم عادله، يعني هم استحقوا العقاب، هو كون اللي هو خالف وكون اللي هو عمل حاجات مش كويسه هو استحق العقاب جدا.
قول تاني اشرحه.
هو مش بيقول نفعل السيئات لكي تاتي الخيرات؟ هو بيقول ان الذين دينونتهم عادله، هم كده فعلوا السيئات وخربوا وعملوا وبوظوا، عشان هم قالوا مثلا ايه ده احنا بنعمل كده عشان ايه رحمه الله تزيد علينا او البركه تزيد علينا او كده، هو فعلهم الحاجات اللي مش كويسه ده اصلا استحقوا العقاب كونهم مخالفين امر الله عز وجل.
ماشي، ما هو دي ايوه الكلام ده مظبوط، ان اللي يعمل وحش ده ربنا هيدينه، وده ضد الناموس والافلام اللي هو قاعد يحكيها فوق دي، لكن هو بيرد على فكره ان بيحاول يشيل الشبهه المتعلقه بكده كده ربنا متعلق، كده كده ربنا هينفذ العهد. وفكرة ان لما احنا نقضنا وربنا ما زال هينفذ فنقضنا ده بين مدى عظمة الله. فهو بقى من الحتة دي بيحاول يرد على افكار الناس اللي قالوا بعد كده طيب ما احنا كده بقى ننيل الدنيا وده هيبين مجد ربنا اكتر. وفكرة ان طيب مدام المصايب اللي احنا بنعملها دي بتبين عظمة ربنا ليه ربنا غضبان علينا يبقى ده ظلم. فالمفروض بخيابة تعبير بولس هو بيحاول يرد على الشبهة دي في النصوص الصعبة اللي هو او بالاسلوب اللي هو يعني بيتقمص شخصية المخالف ويطرح حججه على لسانه والمفروض انه بيحاول يرد عليها لكن هو ردوده ضعيفة جدا. انا من الاخر ما التعبير اللي هو بيقول يعني ما بلومش المسلمين اللي يظنوا ان ده فعلا كان منهج بولس اللي هو كان يكذب علشان يزيد مجد ربنا رغم ان ده مفروض مش منهجه لكن هو حاول يرد على الفكر ده ما قدرش يوضحه فلبست فيه القضية. عارف انت ان في بعض العلماء كانوا بيعيبوا على بعض الكتاب المسلمين اللي بيردوا على شبهات ان هم بيقتبسوا الشبهة ويشرحوها وبعدين لما يجوا يردوا عليها بيكون ردهم ضعيف فكأنهم هم بيثبت الشبهة وينشرها. غالبا هو ده اللي عمله بولس. هنا لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات دي فكرة ان مدام احنا لما نقضنا وده فعل وحش ده زاد مجد ربنا وظهر اكتر يبقى احنا نخرب اكتر ومجد ربنا يزيد اكتر وبركاته تهل علينا اكتر. ده الفكر اللي طلع بعد الفكر اللي قاله بولس يعني. طيب المهم الذين دينونتهم عادلة فماذا اذن انحن افضل. يعني خلي بالك من اول رقم 9 دي هو خلاص خلص الفيلم الهندي بتاعه سواء بقى الشبهة زالت او لم تزل هو وقف الكلام في الحتة دي لغاية هنا. هو عاوز يقول ان الغضب معلن على اليهود على اليونانيين وربنا كده كده ملتزم بوعده وحاول يرد على الحتة طيب احنا نخرب والمفروض لا احنا ما نعملش كده. فهو في الاخر خالص مدام غضب الله معلن علينا اليهود وعلى الوثنيين يبقى ايه الفرق ما بيننا وما بينهم فماذا اذن انحن افضل. كلا البتة لاننا قد شكونا ان اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطية. يعني احنا كلنا تحت غضب ربنا وكلنا وحشين وكلنا غضب الله معلن علينا سواء وثنيين او سواء يهود. الاقتباس اللي جاي ده هو كما هو مكتوب من اول 10 لغاية 18 ده المفروض اقتباس كامل يعني كل دي اقتباسات من العهد القديم. هقراها مرة واحدة في الاول كما هو مكتوب انه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا سم الأصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة أرجلهم سريعة إلى سفك الدم في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوا ليس خوف الله قدام عيونهم. ده المفروض إيه؟ كل ده اقتباس من العهد القديم. الفقرة دي كلها ليس لها مثيل وليس لها شبيه في العهد القديم. ودي بقى ما اسمهاش بقى اقتباس مركب ده اقتباس مبني كده يعني هو جايب من حوالي 10 اماكن مختلفة من العهد القديم وزبط منهم الاقتباس ده. شوية كان بحسب النص العبري وشوية كان بحسب النص السبعيني وشوية ملوش مقابل لا في السبعيني ولا في اليوناني ما نعرفش بولس جابها منين. تمام. بعض العلماء بيقولوا الرسالة دي المفروض بولس أملاها على مين؟ ترتيوس ده ولا مش عارف ترتليوس ولا اسمه ايه اللي هو اسمه مكتوب في اخر رسالة خالص يسل انا ترتيوس كاتب هذه الرسالة اسلم عليكم. فالمفروض هذه الرسالة كتبت املاء. العلماء قالوا خلي بالك احنا هنشوف حالا الاقتباسات دي مأخوذة من انهي اماكن في العهد القديم، اماكن متفرقة اللي هي بعضها من المزامير ومن سفر الجامعة ومن إشعياء ومن الأمثال. شوف من كم سفر جمع منها الاقتباس ده. العلماء قالوا مستحيل إن بولس يكون وقت ما هو كان بيملي الرسالة على ترتيوس الاقتباسات دي جت في دماغه بالشكل ده أوتوماتيك. يعني الاقتباس ده كبير متجمع من مصادر كتير، مستحيل يكون جمعهم بالشكل ده بداهة كده أو قدرا وهو بيملي. ده كان اقتباس معد سلفا من قبل كده. العلماء بقى بيجوا يتكلموا في حتة، طيب الاقتباس ده معد سلفا، هل بولس هو اللي أعده ولا بولس اقتبسه من حد؟ ولو بولس اقتبسه من حد يبقى هل ده معناه ان كان في حد قبل بولس بيعلم بالفكر ده وبولس تلميذه؟ العلماء ما بيقدروش يجاوبوا على الاسئله دي، لكن هم عارفين ان الاقتباسات دي معده سلفا، مش بولس طلع بيها كده وهو بيملي من دماغه. هو يا اما كان مظبط الاقتباس ده بالشكل ده قبل كده، يا إما حد مظبط الاقتباس ده قبل كده وبولس اقتبسها منه. في بعض العلماء قالوا إن دي ممكن تكون لتورجيا قديمة، زي الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب نفسه خلص أن يكون معدلا لله، حاجة الكنيسة الأولى كانت بتتعبد بيها من ضمن التراث المسيحي المبكر اللي هو المفروض أفكار بولس أصلا، وبولس اقتبسها لتورجيا. يعني عمل جماعي في الكنيسة، ترنيمة ترتيلة حاجة بيقولوها يعني بيتغنوا بيها. لكن أنا أعتقد أن لا، هو بولس هو اللي مزبطها من قبل كده، يعني هو مش متعلمها من حد، هو بولس هو اللي مزبطها. لو نيجي نبص على الاقتباسات، بص كده في الجدول ده أحسن أسهل. أول ثلاث نصوص 10 و11 و12 أنه ليس بار ولا واحد. خلي بالك أهي أنه ليس بار ولا واحد، دي بالأصفر، دي المفروض متاخدة المزامير، مزامير الجامعة. أول فقرة المزامير 14 من 1 ل 3 بيقول إيه؟ لإمام المغنيين لداود قال الجاهل في قلبه. خلي بالك دي مهمة، ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. فهنا ليس من يعمل صلاحا أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، هي دي ليس من يعمل صلاحا. خلينا الغلفو دي. طيب ليس من يعمل صلاحا، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. فهنا بيقول ليس من يطلب الله، رغم ان هنا البتاع استفهام، هنا برضو ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، دي في آخرها ليس من يعمل صلاحا، الكل قد زاغوا وفسدوا، دي نخليها بالأخضر، وهنا الجميع زاغوا وفسدوا. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. طيب الجزء الاولاني دي انه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، دي مش موجودة هنا. من عجائب الكتاب المقدس ان المزمور 14 كوبي بيست المزمور 53، ما تفهمش ازاي، ودي أنا لاحظتها قريب. يعني بص كده لإمام المغنيين على العود، هنا ما فيش على العود مش مشكلة. قصيدة لداود برضو هنا لداود، قال الجاهل في قلبه ليس إله. فسدوا ورجسوا رجاسة، هنا فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ما علينا، ليس من يعمل صلاحا، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر، هنا بيقول إيه؟ الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر. هل من فاهم طالب الله؟ فهنا على طول دخل نط الحتة دي، لا لا حتى سايق. الرب من السماء أشرف، هل من فهم طالب الله؟ كلهم قد ارتدوا معا، فسد وليس من يعمل صلاحا ليس أولا. يعني هو تقريبا نفس المزمور بالضبط، ما علينا. طيب اللي بعديه الجامعة 27، لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاح ولا يخطئ. خلي بالك هنا النص بيقول إيه؟ يعمل صلاحا ولا يخطئ. يعني إيه يعمل صلاحا ولا يخطئ؟ يعني هو بيعمل صلاح بس في نفس الوقت بيخطئ. يعني هو عاوز يقول ان مفيش انسان ما بيخطأش، لكن هو ما قالش ان مفيش انسان بيعمل خير خالص. يعني فاهم الموضوع يا مولانا؟
وهنا بيعمل صلاح ولا يخطئ،
وهنا لا هو بيقول هنا تعالى طب نبص على الجماعة 27 في الترجمة التانية عشان تفهم مقصود بها ايه. دي 27 هنا بيقول ليس من صديق على وجه الأرض يصنع خيرا ولا يخطئ. هنا يعمل الخير ويسلم من الخطأ، ده المقصود. يصنع الخير من دون أن يخطأ، ده المقصود. يعني هو ما بينفيش إن هو ما بيعملش، بيعمل بس بيخطأ برضه. فهنا المهم إن إيه، ما من بار. فبولس راح زبطها، خلاها ازاي؟ ليس بار، ما فيش بح. فدي تدليسة من بولس هنا. بس في نقطة مهمة عشان خاطر تفهم النص ده، هل النص ده تعليق على كل البني آدمين ولا للبهايم اللي بيقولوا ليس إله؟ غالبا، لان انت لو قريت قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، يعني اللي هو بيقول اللي ما بيقولوش ان تكون مالوش إله، ماشيين بيفسدوا في الكون وبيعملوا، يعني حاسين مفيش قاضي هيحكمهم، مفيش حساب بعد كده، فبيعملوا ايه؟ اللي بيقول ليس إله بيفسد في الدنيا وبيخربها. الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. عاوز بس نفتح المزمور 14 نقراه كله. هو في الاخر بيقول ايه؟ الكل قد زاغوا. ألم يعلم كل فاعل الاثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو؟ هناك خافوا خوفا لأدنى الله في الجيل البار، رأى المسكين ناقضتهم لأن الرب ملجأه، ليس من صهيون خلاص عند الرب. المهم ان هو بيتكلم على الناس الوحشين اللي ما بيؤمنوش بإله، دول فسدوا وزاغوا ومنيلين الدنيا ومعملوش صلاح خالص. فدول بيعملوا ايه؟ يأكلون شعبي الحلوين الكويسين، تمام. فده يعني النص بتاع المزمور ده ما بيتكلمش ان كل الناس بيزيغوا ويفسدوا ومحدش بيعمل الصلاح، لا، ده بيتكلم عن الناس اللي بيقولوا ليس إله، اللي بيعملوا الوحش ده في الشعب الحلو، شعب الله اللي يعرف ربنا، الجيل البار، تمام. طيب النص بتاع النص بتاع الجامعة، يعمل صلاحا ولو، لأنه لا إنسان صديق. عاوز بس أشوف لو النص بتاع الجامعة دي يمكن يكون ترجمة السبعينية ولا حاجة بتقول زي ما بولس قال عشان ما نظلموش، يبقى هو بس التحريف من السبعينية، من العبر للسبعينية. برينتون بيقول For there is not a righteous man on the earth، يبقى هو الترجمة السبعينية هي اللي بتقول كده. For there is not a righteous man in the earth، مفيش رجل righteous يعني بار على الأرض. Who will do good and not sin، لا هو النص كامل. هو بولس اقتطع من السبعينية، يعني الترجمة السبعينية بيقول ما فيش لا يوجد بار على وجه الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. فاهم ازاي؟ يعني كل الأبرار اللي على وجه الأرض بيخطئوا مع أعمالهم الصالحة. فهو راح اقتبس الجزء الأولاني، ليس بار. طيب هو على حسب ما هو مظبوط على أنهي درجة حرارة. هو المفروض لما بيوصل لدرجة هو بعدين أصلا أنا نفسي أفهم ماشي، ما هو علشان مظبوط غلط أصلا كده أنت هيشتغل تلاجة يا شيخ أحمد ما تقلقش. أنا ما أعرفش مين اللي بيلعب في الريموت، ما علينا. طيب يبقى ده الجزء الأولاني. الجزء اللي بعديه، حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا، فمهم مملوء أرجلهم سريعة، ليس خوف الله قدام عيونهم. كل النصوص اللي في الباقيين ما فيهوش فكرة ان كل الناس خطاة وحشين. يعني هو الأساس في الفكرة اللي بيبنيها بولس الثلاث نصوص اللي في الأول. ايه؟ النصوص الباقية برضو فيهم نفس المشكلة، هو بيقتبسها من كذا حتة. يعني حنجرتهم قبر مفتوح، دي ما جوفهم هو ده غالبا، هو حلقهم قبر اسف هنا حلقهم قبر مفتوح، دي من المزامير 5-9. بألسنتهم قد مكروا، دي مش موجودة، ألسنتهم سقلوها، دي ممكن يكون تبع الترجمة السبعينية. سموا الأصلال تحت شفاههم، ديا سنوا ألسنتهم كحية، حمة الأفعون تحت شفاههم. مظبط يعني في نص واحد واخد من نصين ما لهمش علاقة ببعض، مزمور 5-9 و 143. وفمهم فمهم مملوءة، لا ما هو ده دليل على ان الاقتباس ده متزبط من قبل كده، يعني مستحيل يكون زبط كل التظبيط دي وشوية من العبري وشوية من السبعيني و كل ده عمله وهو بيملي الترتيوس.
ازاي اصلا هو بيوصل لفكرة يا باشمهندس مخالفة اصلا للسياق اللي هو منقطع منه الكلام؟
ما هو متزبط، اقتباس متزبط. فمهم مملوءة لعنة ومرارة، دي بحسب الترجمة السبعينية للمزامير 10-7. فمه مملوءة لعنة وغشا، التانية لعنة، السبعينية بتقول لعنة ومرارة. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، دي متزبطة في إشعياء بس مش عارف دي بقى تبع السبعينية ولا لا. هي أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم، في طرقهم اختصاب وسحق، في طرقهم اختصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، طريق السلام لم يعرفوه. تمام، يبقى ده الاقتباسين متاخدين من إشعياء 59:7-8. في الأمثال 1:16 برضو، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، ليس خوف الله قدام عيونهم، دي في داخل قلبي أدى ليس خوف الله أمام عيني. المهم إن هو قاعد يزبط كل الحوارات دي. طيب أنا هقف عند النص ده شيخ أحمد النهاردة، عشان انا بقيت النصوص انا ملحقتش احضر عنها كويس. بس الخلاصة الفكرة بتاعت بولس في اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله كده كده ربنا هيلتزم، الكلام ده منافي لنصوص العهد القديم. الاقتباس اللي هو زبطه اهم حاجة فيه اول ثلاث نصوص، ودول واخدهم مقتطعهم من السياق بتاع المزمور، وان دي مش قاعدة عامة لكل الناس، دول الناس الوحشين اللي بيقولوا ليس اله، اللي هم علشان بيقولوا ليس اله زاغوا وفسدوا وما عملوش صلاح وليس ولا واحد والكلام ده كله. تمام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.